عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة بأهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم. بعد انسحاب الأكراد، تركيا تسحب المسلحين السوريين من محيط منبج.
السودان يقيد الدخول على مواقع التواصل، والمعارضة تطالب الجيش بالانقلاب على الحكم.
حزب الله يؤكد قرب تشكيل حكومة في لبنان.
إلى التفاصيل، والبداية من سوريا، حيث ذكرت وسائل إعلام أن الفصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا والتي انتشرت مؤخرا في محيط منطقة منبج شمال غربي سوريا قد انسحبت إلى حدود لواء إسكندرون الفاصلة بين تركيا وسوريا.
وأكدت مصادر أن عملية سحب المؤازرات التي جاءت مؤخرا إلى محيط منطقة منبج تمت عبر نقل المقاتلين إلى ثكنات بمحيط ريف منبج في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب، وجرى تأمينهم في ثكنات هي عبارة عن مدارس تم تحويلها لمقار عسكرية تابعة لما يسمى بالجيش الوطني الموالي لتركيا والمدعوم منها.
من جهته، قام الجيش السوري بإرسال مجموعات مقاتلة لصد هجوم هيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربية. يأتي هذا بعد انسحاب وحدات مقاتلة كردية من مدينة منبج في ظل انتشار الجيش السوري من المناطق الفاصلة بين قوات حماية الشعب الكردية والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.
وتعليقا على هذا الموضوع، ينضم إلينا من بيروت العميد الدكتور أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور أمين، انسحاب وانسحاب مقابل في منبج، إذن ما الذي يحدث هناك؟
أعتقد أن هذا الأمر الذي يجري الآن كان متوقعا منذ اللحظة التي تحركت فيها وحدات وتشكيلات من الجيش العربي السوري باتجاه منبج. كان محسوما أن تتوقف تركيا عن دعم الجماعات التي يمكن أن تتسبب بنزاع مسلح مع الجيش العربي السوري، لأن هذا النزاع لو حصل ستعتبر تركيا مسؤولة عنه، وسيسقط كل العناوين التي يمكن أن تتصل بتركيا من خلال أستنا أو المساهمة في رعاية الحل السياسي إلى ما هنالك. وبالتالي في كل مرة يكون الجيش العربي السوري حاضرا لاستلام منطقة تخليها وحدات الحماية الكردية، سيكون الجيش العربي السوري جاهزا لاستلام هذه المنطقة ويقطع الطريق على أي تفكير آخر. ونحن بالمجمل العام نستطيع أن نقول أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من سوريا وضع المجموعات الكردية بين خيارين، إما خيار الانتحار في مواجهة الجيش التركي أو خيار الاتصال بالحكومة السورية ووضع نفسها بتصرفها، وهذا الأمر يقطع الطريق على الجيش التركي لتنفيذ تهديده بغزو سوريا. والذي يحصل في منبج الآن هو نموذج مصغر لما سيجري في كامل منطقة شرق الفرات.
لكن ما أشرت إليه دكتور أمين، هل تم أو يتم باتفاق اللاعبين الرئيسيين في الملعب السوري؟
أنا أعتقد أن الدور الرئيسي الذي يلعب الآن هو ما تقوده روسيا بدعم إيراني، خاصة وأن تركيا تعتبر الركن الثالث من مثلث الضمان والرعاية في أستنا. فبالتالي عندما هددت تركيا بالغزو كان لروسيا موقف آخر في هذا الموضوع، وألمح بأن الوجود التركي في إدلب هو وجود مشروع لأنه تم بموافقة الحكومة السورية. وقد أوحى هذا الموقف بشكل قاطع لتركيا بأن دخولها إلى شرقي الفرات من غير موافقة الحكومة التركية الحكومة السورية سيعني احتلالا وسيعني مراجعة لكثير من المواقف، وقد فهمت تركيا هذا الموضوع. ثانيا، جاء القرار الأمريكي الذي يشكل بحد ذاته أداة ضغط كبير على قسد لتضعها بين الخيارين الذين ذكرت. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون دورها من باب خلفي أنها اتخذت قرار الانسحاب، لكن وفقا لما هو متيسر من معلومات لم يكن هناك اتفاق مباشر صريح ما بين روسيا وأمريكا حول إعادة التمركز وإعادة الانتشار في المنطقة، إنما كان القرار الأمريكي الذي تسبب بحالة ضغط على الأكراد وتوجه نحو الحكومة السورية، واستثمرت روسيا وإيران هذا الموقف لتضغط على تركيا وتبلغها بأن ما تدعيه من خطر يشكله الأكراد سينتهي بمجرد دخول الجيش العربي السوري للمنطقة، وهذا هو الذي ينفذ الآن.
إلى السودان، حيث قال مستخدمون للإنترنت أن السلطات السودانية تحجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي استخدمت في تنظيم الاحتجاجات التي بدأت بسبب الأزمة الاقتصادية ونشرت أخبارها على مستوى البلاد. وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن نحو 13 مليونا من بين سكان السودان، البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت، وإن أكثر من 28 مليونا يملكون هواتف محمولة.
من جهة أخرى، كشف رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم عبد الرحمن الخضر عن بند خطير تضمنته وثيقة الجبهة الوطنية للتغيير بدعوة القوات المسلحة للانقلاب على الحكم، مشيرا إلى أن ما توصلت إليه أحزاب الجبهة الوطنية ينسف الحوار الوطني والمؤسسات القائمة. من الخرطوم ينضم إلينا أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة الجريدة. أستاذ أشرف، ما حقيقة ما قيل إذن من أن السلطات قطعت بعض خدمات الإنترنت الخاصة بمواقع التواصل التي يستخدمها المتظاهرون؟
حتى الآن يعني السلطات لم تقدم على قطع خدمات الإنترنت بصورة نهائية، ولكن ما قامت به هو مجرد قطع وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب. وعموما يعني قطع التواصل الاجتماعي لم يؤثر بشكل كبير على حركة المتظاهرين والتواصل بينهم، خاصة وأن المتظاهرين كانوا قبل انطلاق هذه التظاهرات قد نبهوا إلى أن هنالك بعض البرامج يمكن استخدامها حتى يعني تستطيع أن تعمل هذه وسائل التواصل بفعالية. الآن كل الأسر السودانية باتت يعني تستطيع تفعيل هذه الخطوات التي من شأنها أن تجعل مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بفعالية، وبالتالي ليست هنالك مشكلة، وما قامت به السلطة هو مجرد تحصيل حاصل.
أشرت إلى أن ذلك لم يؤثر على حركة التظاهر والمتظاهرين، كيف؟
هي المسألة مرتبطة بشكل أساسي بالحضور الجماهيري بالنسبة للجهات التي تدعو إلى التظاهر، خاصة وأن هنالك ترتيبا وتنظيما جديدا قد حدث. الآن هنالك نداء يسمى نداء الحرية والتغيير، وقع عليه أكثر من 4 مكونات أساسية، هي تجمع المهنيين السودانيين، قوى الإجماع الوطني، حركة نداء تحالف نداء السودان، بالإضافة إلى تجمع الاتحادين المعارض. وبالتأكيد هذه المكونات إذا كانت منظمة هناك اتصال بينها، خاصة وأنها دعت إلى تظاهرات في الأسبوع القادم بشكل مكثف، بالتأكيد يعني هذا التنسيق وحده يكفي لأن يجعل الجماهير إنها تخرج إلى الشارع ما دام أن هنالك من يقود هذه التظاهرات. ولا أحسب أن السلطة يعني ستتجه أكبر بالنسبة لمسألة قطع الإنترنت، لأن تبريراتها التي ظلت تدفع بها هي تبريرات واهية خوفا من أنها يعني تصنف أنها لا تريد لحرية التعبير أن تكون موجودة بالسودان ولو بشكل هامشي. يعني مدير جهاز الأمن المخابرات نفسه كان قال إن جهاز الأمن ليس وراء حجب الإنترنت، وراء حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك وزير الإعلام السوداني صرح من قبل بأن وسائل التواصل الاجتماعي بأن الإنترنت به بطء وليس يعني محاولات لحجبه تماما. فكل هذه التبريرات المهم إن كانت حقيقية أم لا فإنها تؤكد أن السلطة لا تريد قطع الإنترنت بشكل كافي، ولا يمكن التكهن بذلك على الأقل في هذه المرحلة، خاصة وأن الفترة الأخيرة حتى الآن هنالك هدوء نسبي.
أخيرا أستاذ أشرف عبد العزيز، كيف تقرأ دعوة المعارضة للجيش السوداني بالتدخل والقيام بانقلاب عسكري؟
الجيش في السودان هو يعني جيش لا ينفصل على السلطة بشكل أساسي، ربما الأفراد يعني ضباط الصف هم قد يكونوا أقرب إلى الجماهير وإلى الشارع بعضهم، ولكن معظم القيادات في الجيش منذ ردة الملازم فهي يعني هم منظمون في تنظيم أقالبهم أقصد منظمون في تنظيم المؤتمر الوطني وهو تنظيم عقدي، وهذا التنظيم بالتأكيد لن يسمح بسقوط نظامه مهما كانت هنالك خلافات موجودة في الداخل. وبالتالي بتقديري هذه النداءات ربما تشجع بعض الأطراف الموجودة في المؤتمر الوطني التي هي تسعى أيضا للوصول إلى السلطة نتيجة الخلافات، ولكن في نفس الوقت من الصعب جدا أن يتعامل الجيش إلا إذا كانت هنالك جموع من المظاهرين كبيرة استطاعت أن تحتفل في ميدان يمكن بعد ذلك أن تحدث تحركات داخلية، ولكن أيضا ستكون لصالح الإسلاميين لأن معظم القوات الحالية هي تنتمي بشكل أساسي إلى تنظيم الإسلامي.
في لبنان أعلن رئيس المجلس السياسي في حزب الله اللبناني محمود قماطي أن الحكومة اللبنانية أصبحت قريبة من التشكيل ملوحا بغياب العقبات الخارجية التي تعيق تشكيلها.
وأكد قماطي على عدم تحميل أي فريق المسؤولية في إفشال الحكومة مشددا أن الغصة ستتحول إلى أمل قريبا وفق المجريات، كما اعتبر أن حزب الله لم يأسر الحكومة ليفك أسرها، في إشارة إلى اتهامات لحزب الله بالوقوف وراء العقدة الأخيرة لتشكيل الحكومة.
وشدد على أن الرؤساء الثلاثة متعاونون لتشكيل الحكومة وأن العلاقة متينة مع الرئيس ميشيل عون ومع التيار الوطني الحر ووثيقة التفاهم زالت قائمة. وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قال إن الحكومة قد تتشكل قبل القمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها في 19 من شهر يناير الجاري في بيروت، وذلك بعد لقاء عقده مع الرئيس ميشيل عون. متابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والمحلل السياسي ميخائيل عوض. سيد ميخائيل، بعد التحية، يعني موجة جديدة من الوعود أطلقها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وبعض الأوساط الرسمية بقرب ولادة الحكومة، ولكن لم يتم الإفصاح عن الصيغة الممكنة لذلك. كيف رأيت الحوارات الأخيرة لتشكيل الحكومة؟
هي تصنف بأنها محاولات جدية لإيجاد مخرج للاشتراطات والاشتراطات الرد التي سجلتها مختلف الأطراف خلال 7 أشهر منيت على تحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة. الميل الأكبر لدى المتابعين والعارفين بدولات الأمور أنها إعلانات قد تكون إعلانية وزيارات بهدف ترقيب الشارع والقول بأننا بتنا على عتبة اتفاق جدي، في حين أن الصيغ المطروحة حتى الآن لا تلبي اشتراطات مختلف الفرق والأطراف ولا يبدي أين الجهات تراغب جديا بعد أن تورط برفع سقوفه بأن ينزل عن الشجرة الآلية ويقدم تنازل. يبدو أن الصراع على الحصص في الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وبداية تحرك الشارع وفي التوازنات وتحضير الأطراف في الانتخابات الرئاسية، ولو أنها بعد 4 سنوات، تجعل أحدا من الكتل الأساسية غير مستعد لتقديم تنازل.
إذا كانت المعطيات لا تشير إلى التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة، إذن لماذا يصرح الحريري بتشكيل الحكومة قبل انعقاد القمة الاقتصادية؟
من حيث المبدأ يمكن التعاطي مع أن هذه الوعود هي لخلق حالة من الارتياح النفسي والإعلامي أكثر منها أنها وعود جدية. هو سابقا كان التزم بتحديد موعد زمني قال خلال 10 أيام، مر عليه أكثر من 3 أشهر، بالأمس قال ستكون الحكومة قريبة وقريبة جدا، وهذا كلام لا يطمئن ولا يؤكد أن اللبنانيين سيتمكنون من تشكيل حكومتهم قبل انعقاد القمة الاقتصادية في بيروت. بالإضافة إلى أن الحدث بذاته ليس بالضرورة أن يكون حافزا قسريا يلزم الفرقاء بتقديم تنازلات. سبق أن مرت استحقاقات كبيرة، كان هناك رهانات على أن تشكل الحكومة قبلها ليذهب لبنان إلى قمم عالمية أو الاحتفالات الاستقلال لديه إدارة سياسية، وبسبب التناقضات لم تشكل الحكومة. بكل الأحوال لبنان معتاد على الفراغات في السلطة السياسية، فكان في الحكومة أو رئاسة الاستمرارية أو تنبيه الغير قانوني للملل السنيادية.
سيد ميخائيل، على أي أساس يتوقع حزب الله حلا قريبا للجمود الذي حال دون تشكيل الحكومة؟
حزب الله لم يكن في يوم من الأيام قد أعلن أنه طرفا مؤثلا أو راغبا بالتعطيل. دائما كان يعني يحاول تقديم نفسه بأنه يجيها رفينة معنية بمثل عن وضي استقراره ولا يبحث عن حصة هنا أو حصة هناك. في سياق الزيارات منطقة أن يفكر كل طرف في ذلك حزب الله أن يقدم رأيا ما يفرح الناس بدل أن يكون موقفه أو رأيه عاكسا لحقيقة طبيعة الأمور.
ما الذي تتوقعونه في حال استمرار تعطيل تشكيل الحكومة على الأوضاع في البلاد خاصة الاقتصادية؟
من حيث المبدأ إن لم تشكل الحكومة هذا شهر فلن تكون للبنان حكومة، ولن يعني يكون دورا فعالا للتوازنات التي أنتجها القانون الانتخابي المستجد وغير العادل. لبنان في أزمة سياسية عميقة، في أزمة تطال بنية النظام. الأزمة الاقتصادية بلغت ذروة، تقديرات المسؤولين بما في ذلك تصريحات فخامة الرئيس والبطريرك ودولة الرئيس مديح بري وكل الخبرات والخبراء المحليين والإقليميين والعالميين تحدثوا عن أن البلد بلغت ذروة في أزمتها والانهيار المالي والاقتصادي قاب قوسين. الشارع تحرك منذ 4-5 سنوات لكن كانت حركته مشتتة عفوية. الآن يبدو الشارع الوطني اللبناني من كل المذاهب والطوائف وفي كل المحافظات والمدن والبلدات تجتمع إرادة الجماعات الفاعلة وتلتف حول بعض القوى ذات الأبعاد الوطنية والاتحاد لإبنال الأمن. نحن مؤقتا سنكون أمام إطراد عام وهناك أيام حددت للمسيرات والطوائف ظاهرات في العاصمة. الراجح أن الانهيار والحراك الشعبي سيسبق تشكيل الحكومة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. اتهمت الحكومة اليمنية رفض أنصار الله الحوثيين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة، وذلك في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي. من جهة أخرى، أعرب المجلس المحلي في مدينة الحديدة التابع لجماعة أنصار الله عن أسفه لما وصفه بعدم التزام الأمم المتحدة بآلية تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، مشيرين إلى أن التحالف لم يقم بأي إعادة انتشار حسب آلية الاتفاق الواضحة من موانئ ومدينة الحديدة.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن إرهابيين فجرا نفسيهما عندما حصرتهما قوات الأمن ومكافحة الإرهاب في منزل ببلدة جالما بولاية سيدي بوزيد جنوبي تونس. وأكد بيان لوزارة الداخلية أن تنفيذ هذه العملية الأمنية الاستباقية تمت بناء على معلومات بعدما تمكنت الجهات الأمنية من تحديد مكان عناصر إرهابية بالموقع المذكور ومداهمته، ما أدى إلى مقتل إرهابي بتفجير نفسيهما.
أعلنت وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا أنها اعتقلت شخصين للاشتباه بترتيبهما عبور مهاجرين عبر القناة الإنجليزي إلى بريطانيا بشكل غير مشروع في مانشستر، وقامت باعتقال إيراني يبلغ 33 عاما وبريطاني يبلغ من العمر 24 عاما على ذمة التحقيق. يأتي هذا نتيجة نشر بريطانيا دوريات إضافية للمساعدة في التعامل مع زيادة عدد المهاجرين اللا شرعيين عبر القناة.
ذكر مصدر عسكري نيجيري أن مسلحين ينتمون لتنظيم بوكو حرام أغاروا على 3 مراكز عسكرية في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد. وأشارت وكالة فرانس بريس إلى أن بوكو حرام كثفت في الأشهر الأخيرة هجماتها على مراكز عسكرية وثكنات للجيش النيجيري في ولايتي بورنو ويوبي، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد انسحاب الأكراد، تركيا تسحب المسلحين السوريين من محيط منبج.
السودان يقيد الدخول على مواقع التواصل، والمعارضة تطالب الجيش بالانقلاب على الحكم.
حزب الله يؤكد قرب تشكيل حكومة في لبنان.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. انخفضت أسعار النفط بين 1% و2% وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم بفعل المخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا في 2019 سيقلص الطلب على الخام بينما تتزايد الإمدادات. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الأجلة 2.2% عن آخر تسوية ليسجل 45 دولارا و53 سنتا للبرميل. وهبط خام القياس العالمي برنت في العقود الأجلة 1.4% أو 76 سنتا إلى 54 دولارا و15 سنتا للبرميل. أعلنت السعودية خططا لبناء مجمع ترفيهي بالعاصمة الرياض في أحدث خطوة ضمن جهود تدعمها الدولة لتشجيع الأنشطة الترفيهية. وقالت شركة مشاريع الترفيه السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة إن المشروع سيضم مناطق مفتوحة ومجهزة للأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية والفنية. وتسعى الشركة لإنشاء نحو 20 مركزا ترفيهيا في البلاد خلال السنوات القادمة في الوقت الذي تحاول فيه المملكة الاستفادة من قطاع الترفيه لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط. استحوذت الخطوط الجوية القطرية على حصة نسبتها 5% من شركة خطوط جنوب الصين الجوية في خطوة تهدف لدخول سوق البر الرئيسي للصين سريعة النمو. وتملك الخطوط الجوية القطرية أيضا حصة قدرها 20% في IGA المالكة للخطوط الجوية البريطانية و10% في مجموعة لاتام إيرلاينز بأمريكا الجنوبية و49% في شركة ميريديانا للطيران الإيطالية و9 99% في كاثي باسيفيك للطيران في هونغ كونغ. خفضت أبل توقعاتها للمبيعات الفصلية فيما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات آيفون في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. وخفضت أبل توقعاتها لإيرادات ربعها المالي الأول الذي انتهى في 29 من ديسمبر كانون الأول إلى 84 مليار دولار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 91.5 مليار دولار، وعن توقعات أبل الأصلية التي وضعت إيرادات الربع بين 89.93 مليار دولار. استهلت شركات الأدوية عام 2019 برفع أسعار أكثر من 250 صنفا دوائيا في الولايات المتحدة، من بينها عقار هوميرا الأكثر مبيعا في العالم. ووصلت الزيادات إلى 10% على ما يقرب من 20 منتجا دوائيا. وأعلنت شركة فايزر عن خططها في وقت لاحق من هذا الشهر لاستئناف ممارستها لرفع أسعار الأدوية وزيادة قائمة الأسعار إلى 41 من العقاقير الطبية.
ونبقى مع عبد الله حميد ومعه هذه المرة مجموعة من أخبار الرياضة.
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الفيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا بدلا من 32. وقال إنفانتينو في مؤتمر رياضي إن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات. وكان رئيس الفيفا قال الشهر الماضي أنه سيكون من الصعب تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها. تعليقا على الموضوع ينضم إلينا من مسقط السيد وليد الخفيف الناقد الرياضي بجريدة رؤيا في سلطنة عمان. بعد التحية، تعليقكم على بحث الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض مباريات كأس العالم 2022، وإن تم إقرار ذلك هل توافق قطر؟
أعتقد أنه من الصمم المكان أن توافق قطر على أنها تمنح هذه الفرصة لعدد من الدول الخليجية، لا سيما وأن المنطقة في هذه الفترة تمر بأحداث يعني غير مهيئة لذلك. فهناك تقارب مثلا ما بين قطر والكويت وسلطنة عمان، ولكن الجيران الأقرب لقطر لا تربطهما في تلك الفترة. يعني هناك بعض الغيامات في العلاقات السياسية بين الدول، فمن الصعب مكان ان قطر توافق، لا سيما وانها بذلت جهود حثيثه لنيل شرف استضافه بطوله كاس العالم في الاسبوع القادم. ومن خلال مصادر داخل الاتحاد القطري اكدوا بانهم على استعداد بانهم يستعبوا المنتخبات المشاركه كلها، بالرغم انها عدد استثنائي، من خلال ان هم من الممكن ان هم يضيفوا استاد جديد لمجموعه جديده. فأعتقد بأن الأحداث السياسية الغير مستقرة سوف تحول دون التقارب الخليجي في تلك الفترة.
نعم، هل يمكن في هذه البطولة توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا بدلا من 32؟
من الممكن بالفعل، وقطر أعلنت في العديد من المنابر بأنها قادرة على استيعاب هذا الرقم، وأن منشآتها وبنيتها الأساسية وطرقها والمشروعات اللي قامت بتنفيذها مؤخرا قادرة على هذا الأمر. وأكدوا عبر مسؤوليهم بأنهم سوف يقدمون للعالم نسخة استثنائية تتخطى النجاح الروسي في النسخة الماضية.
قاد المدرب النرويجي غونار سولسكاير مانشستر يونايتد لفوز الرابع على التوالي عقب تغلبه على مستضيفي نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ارتفع رصيد يونايتد إلى 38 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر. من جهة أخرى، حسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي مع ضيفه ساوثهامبتون، ولم يتمكن تشيلسي من هز شباك منافسه على مدار شوطي المباراة بالرغم من الفرص العديدة التي سنحت لنجومه طوال 90 دقيقة. بهذا التعادل ابتعد تشيلسي خطوة جديدة عن صراع المنافسة على صدارة البريمير ليج، فرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع ساوثهامبتون رصيده للنقطة 16 في المركز 18. تغلبت الأسترالية أشلي بارتي على الإسبانية غاربين موغوروزا لتقود بلادها نحو الفوز 2-1 على إسبانيا ضمن منافسات كاس هوبمان للفرق المختلطة. ولم تخسر بارتي أي شوط من أشواط إرسالها بالفوز 6-3 و6-4 قبل أن تشترك مع ماثيو إبدن في انتزاع فوز آخر في الزوج المختلط بنتيجة 3-4 و4-3 و4-3 في مواجهة الثنائي الإسباني موغوروزا وديفيد فيرر، لتحقق أستراليا انتصارها الثاني على التوالي في البطولة. استمرت معاناة لوس أنجلوس ليكرز في غياب نجمه ليبرون جيمس المصاب بسقوطه للمرة الثالثة في 4 مباريات أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 107 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. أفرض نجم ثاندر بول جورج نفسه في اللقاء بتسجيله 37 نقطة رغم الاستقبال العدائي من جمهور ليكرز، ورفع أوكلاهوما رصيده إلى 24 انتصار مقابل 13 خسارة في المركز الثالث في المجموعة الغربية. أما ليكرز فيحتل المركز الثامن ب 21 انتصارا مقابل 17 خسارة.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أفادت وسائل إعلام صينية أن مسباراً صينياً هبط بنجاح على الجانب البعيد من القمر، مشيدة بالخطوة باعتبارها أول هبوط تاريخي ضمن مهمة ينظر لها على أنها تحرك مهم في برنامج الفضاء الصيني. وقال التلفزيون الصيني إن الهبوط كشف الغموض المحيط بالجانب البعيد من القمر وفتح صفحة جديدة في تاريخ اكتشاف البشر للقمر. وانطلق صاروخ مينتراز لونغ مارش 3P في ديسمبر الماضي حاملاً المسبارة وكذلك مركبة هبوط ومركبة جوالة من مركز إطلاق الأقمار الصناعية تشي تشانغ في جنوب غرب الصين.
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن قردة الشمبانزي قادرة على اتخاذ قرارات أكثر منطقية من الإنسان بحسب صحيفة التايمز. وقالت الصحيفة البريطانية إن الإنسان يعد ذاته النوع الأكثر حكمة وأن قدراته العقلية هي الأكثر تطورا، لكن وفقا للباحثين فإن قردة الشمبانزي المنزي قد تكون قادرة على اتخاذ قرارات أكثر منطقية من الإنسان، ويعود ذلك بصورة كبيرة لأنه لا توجد لديها نزعة البشر للتنافس والتفوق على بعضها البعض.
تلقت فيليس بونتينغ وهي جدة تبلغ من العمر 99 عاما رسالة حب من خصيبها الجندي المفقود بيل بوكر بعد أكثر من 77 عاما من كتابتها. وكانت بونتينغ قبلت عرضا للزواج من ووكر الذي نقل إلى الهند خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تسمع عنه أي أخبار بعد ذلك. وعثر الغواصون على الرسالة مؤخرا في قاع المحيط حيث استقرت هناك بعد غرق سفينة تجارية عام 1941، واستعيدت رسالة الحب من الجندي العاشق الشاب مع أكثر من 700 رسالة أخرى من حطام السفينة البريطانية SS جرسوبا.
دخلت فيكي جرين بولادتها طفلين خلال أسبوعين التاريخ، وحققت ولادة هذه المرأة البريطانية رقما قياسيا كأطول فترة تفصل بين توأم في إنجلترا. وأنجبت جرين البالغة من العمر 32 عاما توأمها حديثا، لكن يفصل بينهما ما يقرب من أسبوعين، حيث ولد الأول في الأسبوع 26 من الحمل، لكن ما يعرف بطلق الولادة توقف ليحتفظ الرحم بأخته التوأم لمدة 12 يوما قبل إجراء عملية ولادة قيصرية لتخرج الطفلة إلى الحياة، وبقي التوأم في المستشفى لمدة 5 أشهر قبل السماح لهما بالعودة إلى المنزل بعدما أصبحا بصحة جيدة.
يصادف يوم 3 يناير ميلاد الفنانة المصرية نادية لطفي، واسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق. ولدت في حي عبدين في القاهرة لأب مصري وأم بولندية، وهذا التقرير يرصد مسيرتها الفنية.
نادية لطفي اكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما واختار لها الاسم الفني نادية لطفي، وقد تلقت في عدد من الأفلام مع أهم نجوم السينما المصرية، ويعتبر دور لويس في فيلم الناصر صلاح الدين واحدا من أهم أدوارها.
شكرا على شجاعتك،
أنا واثقة أن السهم لم تطلق يد عربية، واثقة أن العرب لا يمكن أن يرتكبوا مثل هذه الجريمة.
حصلت نادية لطفي مؤخرا على جائزة الدولة التقديرية في الفنون بعد أن تركت إثرا فنيا كبيرا يمتد لقرابة 40 عاما، بدأت في عام 1958 وحتى عام 1993. من أهم أعمال نادية لطفي حب إلى الأبد، عمالقة البحار، حب الوحيد، مع ذكريات، الخطايا، أبي فوق الشجرة، السمان والخريف، والنظارة السوداء.
لكن إذا ما شفتكش قبل كده، إذا ما تسهرش
بتصادف برضو أسهر
زي الليلاتي
بتصادف. ازاي قادر تعيش من غير صاحب؟ قوم معاي انا هسهرك الليله للصبح. يلا
على شيء بس
اي حته تانية، روح نادي، روح كازينو، اي حته.
انا متاسف قوي، اصلي مش متعود اسهر في اماكن عامه.
بتتكلم جد؟
اه والله.
ده كان الواحد يزهق. احنا لازم نغير في الحب زي ما بنغير في الاكل واللبس.
انت يا زهر عمرك ما حبيتي.
انا ما حبيتش؟ طب انا حبيت ولد واحد 5 سنين.
مع بداية الثمانينيات القرن العشرين قدمت نادية لطفي عملا مسرحيا واحدا هو بامبا كشر، وعملا تلفزيونيا واحدا هو ناس ولاد ناس.
بقولك ايه يا اثرية؟
خير يا منى؟
هو الحقيقة يعني انا كنت عايز اقولك حاجة.
عايز تقول ايه؟ اتكلم.
لا 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 مفيش.
انت مخلي حالة مش عايز تقولي؟
فجأة كده يعني حسيت احساس داخلي كده ان انا غلطت في حق زغلول.
انت عايز تعتذر لاخويا زغلول؟
فيها ايه لما الراجل الغلبان المسكين ده يكلم في التليفون ساعة ولا اتنين ولا اليوم كله حتى يعني.
خلاص قول لنفسك.
انا قلت لنفسي يعني، ونفسي قالت لي يا منعم لازم تعتذر لزغلول.
منح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأخيرة نجمة نادية لطفي درع عروس البحر الذهبي تقديرا لدورها الكبير في خدمة السينما العربية.
وفي الختام لم يبق لنا إلا أن نذكركم بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من قضايا.
بعد انسحاب الأكراد، تركيا تسحب المسلحين السوريين من محيط منبج.
السودان يقيد الدخول على مواقع التواصل، والمعارضة تطالب الجيش بالانقلاب على الحكم.
حزب الله يؤكد قرب تشكيل حكومة في لبنان.
اقتصاديا، أسعار النفط تنخفض وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم.
ورياضيا، هل يمكن توسيع كأس العالم في قطر إلى 48 بلدا بدلا من 32؟
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، ودمتم في أمان الله.